بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أيها الإخوة بدأنا في الدرس الماضي بباب الغسل، وذكرنا موجبات الغسل، واليوم نبدأ بفروضه، ونعيد قراءة أبيات الباب جميعا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب الغسل وجوبه بستة أشياء، ثلاثة تختص بالنساء: الحيض والنفاس والولادة عند انقطاع الكل للعبادة، واشترك النساء مع الرجال في الموت والجماع والإنزال. هذا كنا شرحناه في الدرس الماضي تفصيل، واليوم نبدأ بشرح الأبيات التالية إن شاء الله تعالى. وإن ترد فروضه فالنية والغسل للنجاسة العينية، وأن يعم الماء سائر البدن مع الشعور ظاهرا وما بطن، ويستحب قبله الوضوء له والنطق في ابتدائه بالبسملة، والبدء باليمين في الشمال مدلكا مثلثا موالي. قال في أول الفروض: وإن ترد فروضه، يعني أركان الغسل، أركان الغسل أجزاءه الواجبة التي يتألف منها. المقصود بالأركان هي أجزاء هذا الغسل الواجبة التي لا بد منها والتي يتألف منها من أوله إلى آخره، سماها فروضا. قال: وإن ترد فروضه فالنية والغسل للنجاسة العينية. أول فروض الغسل إنما هي النية، والنية كنا شرحناها تفصيلا مع أدلتها، مع اختلاف العلماء فيها وحجج كل فريق من العلماء ممن أوجب وممن لم يوجب، وناقشنا أدلتهم تفصيلا في أول باب الوضوء، فلا نعيد. وفي الغسل كله أمور تتكرر، مرت معنا في الوضوء وتتكرر هنا في الغسل، فكل أمر مر معنا في الوضوء لن نكرره الآن، نشير إليه إشارة ولا نخوض في الأدلة وحجج العلماء المختلفين ومناقشة هذه الأدلة والحجج، ندعها لأننا شرحناها سابقا، إنما نشير إليها إشارة فيما تكرر، وما لم يتكرر نقف عنده إن شاء الله بالتفصيل مع الأدلة. فالنية التي هي الركن الأول مرت معنا تفصيلا، أما اليوم فيعني نضيف إلى ذلك أن هذه النية يقول فيها صاحبها: نويت رفع الحدث الأكبر، أو ما ينوب عن هذه الكلمة، لو قال نويت رفع الجنابة صح ذلك، لو قال لو نوى أي نية لا تستباح إلا بالغسل كفى ذلك، لو قال نويت استباحة الصلاة صح، لأن الصلاة لا تستباح إلا بالغسل إذا كان جنبا، لو قال نويت استباحة مس المصحف، نويت استباحة دخول المسجد، كل هذا جائز وصحيح ولا غبار عليه، ولكن الأولى أن يقول نويت رفع الحدث الأكبر. والمرأة تقول عن الحيض: نويت غسل الحيض، أو نويت غسل النفاس، إلى آخره ما هنالك. والنية كما مر معنا سابقا أن محلها القلب، اللسان حينما تقول نويت كذا وكذا هذا ما له قيمة كثير، هذا استحبه الشافعية من بين الفقهاء، فقط الشافعية استحبوا النطق باللسان، لا لأن محل النية اللسان، وإنما حتى يساعد اللسان القلب، القلب حتى ما يشت ويزيغ أو يتوه خلال النية يتلفظ بالنية فيساعد اللسان القلب على استقرار النية فيه، فهذا لا بأس به عند الشافعية ويستحبونه. أما الأصل أن النية محلها القلب، يعني لو اختلف اللسان والقلب في نية من النيات فالمعول على القلب. لو أنت وقفت بدك تصلي صلاة العصر، قلبك عم يقول صلاة العصر، وأنت بلسانك قلت نويت أصلي 4 ركعات فرض الظهر بلسانك وقلبك عم يقول العصر، فالعبرة بإيش؟ بالقلب، اللسان ما له قيمة. ولو كان العكس، أنت بدك تصلي العصر بقلبك غلطت وقلت الظهر ولسانك قال العصر، فصلاتك مو صحيحة، الصلاة ليست صحيحة. المعول دائما على القلب لأن النية محلها القلب. نعم. وفي الغسل وفي سائر الأعمال مثل ما مر معنا في الوضوء وسيأتي معنا في الصلاة، النية ينبغي أن تقارن أول الفعل. أول فعل شو؟ أول فروض الوضوء غسل الوجه، صح؟ ينبغي أن تقارن النية غسل الوجه، أول شيء تنوي سنن الوضوء فتسمي وتغسل الكفين وتمضمض وتستنشق إلى آخره، ثم إذا بدأت بغسل الوجه أول ما يصل الماء إلى الوجه بدأت تنوي. ينبغي أن تقارن النية أول الفعل حتى لا تخلو لحظة من لحظات هذا الفعل عن النية. طيب، وهنا في الغسل بيش بدك تبدأ؟ سيأتي معنا أنه لا ترتيب في الغسل، فأي عضو مسه الماء أولا هو محل ابتداء النية. لو صبيت الماء على رأسك حسنا، أول ما يصل الماء إلى رأسك هذا محل النية. لو بدأت بيدك هذا محل النية. العضو الذي تبدأ بغسله هو محل النية إن شاء الله. ثم قال وإن ترد فروضه فالنية والغسل للنجاسة العينية. الغسل للنجاسة العينية المقصود فيه انه اذا كان قبل الغسل في على جسمك نجاسة، سواء كانت هذه النجاسة على احد السوءتين، على احدى السوءتين من اثر البول او الغائط، او المرأة من اثر الحيض او من اثر النفاس دم، ينبغي ان تزال اولا النجاسة، اولا تزال النجاسة ثم تغتسل. وكثير من الفقهاء لم يجعل إزالة النجاسة ركنا من أركان الوضوء، وهذا هو الصحيح أنه ليست ركنا من أركان الوضوء، ليست ركنا من أركان الغسل. إزالة النجاسة هون المصنف عدها من أركان الغسل، لكن الصحيح أنها ليست من أركانه، هي فرض لكنها ليست ركنا، إنما هي شرط، شرط من شروط الغسل. لا يصح الغسل إلا أن تزيل النجاسة أولا ثم تغتسل، فهي ليست ركنا من أركانه. شو بدي أفرق بين الركن والشرط؟ أولا الركن هو جزء العمل، جزء العمل من الفروض يسمى ركنا، وفي العقود جزء العقد، جزء أي جزء من أجزاء العقد هو ركن. أما الشرط فهو فرض كذلك لكنه ليس من نفس العمل، بده يتحقق قبل العمل، قبل وجود العمل. أضرب على ذلك مثال الركوع، السجود، تكبير الإحرام، الجلوس بين السجدتين إلى آخره، هذه أركان أجزاء الصلاة، أجزاء الصلاة. لكن ستر العورة أليس فرضا؟ لكنه ليس من أجزاء الصلاة، ينبغي أن يتحقق قبل وقوفك في الصلاة ويبقى مصاحبا لك خلال الصلاة كلها، هذا يسمى شرط، لكنه يسمى شرطا وليس ركنا لأنه مو من أجزاء الصلاة. التوجه إلى القبلة كذلك هذا مو من أجزاء الصلاة لكنه ينبغي أن يتحقق من قبل الصلاة. الشرط الركن فهمنا أنه جزء العمل الذي لا يقوم إلا به، جزء العمل الذي لا يقوم إلا به ركن، الشرط تعريفه هو اللهم صل على سيدنا محمد. هو ما لا يقوم العمل إلا به، ما لا يقوم العمل إلا به، وما يمتنع لامتناعه. يعني إذا كان امتنع الشرط يمتنع المشروط، وإذا وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. إذا امتنع الشرط يمتنع المشروط، وإذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد. أضرب على ذلك مثلا، الآن نحن مثلا عم نحكي بالصلاة، شرط من شروط الصلاة التوجه للقبلة، صح؟ هذا التعريف، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم. يلي عم يكتبوا التعريف بهذا الشكل، ما الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طبعا في قيود اخرى ضمن التعريف ما بدي اجيبها هلا، يعني في قيد بيجي بعدين بيقول لذاته، هذا ما بده تفصيلات ما نشغل فيها الان. نلتزم بهذا التعريف، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نطبق هذا التعريف على مثال حتى يكون واضح في أذهاننا. التوجه للقبلة أو الطهارة أو غيره، شرط من شروط الصلاة يلزم من عدمه العدم. إذا ما لك متوجه للقبلة ما عم تصلي، ما في صلاة، صح؟ إذا واحد من دار لجهة الشمال أو لجهة الشرق أو الغرب، هل تصح صلاته؟ يلزم من عدم توجهه إلى القبلة عدم الصلاة، الصلاة كلها مصححة. ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم. يعني لو انت قاعد الان ومتوجه للقبلة لازم تكون عم تصلي؟ لا يلزم من وجوده وجود. ولازم تكون ما عم تصلي؟ كمان ما لازم تكون ما عم تصلي. لا يلزم من وجوده وجود للصلاة ولا عدم للصلاة، ما له علاقة. وجوده مو مهم، المهم ألا ينعدم، ألا ينعدم الشرط. إذا عدم الشرط عدم مشروط. أما إذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد. الطهارة شرط للصلاة، الطهارة شرط للصلاة، إذا عدمت الطهارة بتصح الصلاة؟ واحد جنب بتصح صلاته؟ إذا يلزم من عدمه العدم. واحد مغتسل طهارة كاملة هلا طالع من الحمام مغتسل غسل كامل، لازم يصلي؟ لا يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من وجوده عدم. لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لا بنقول له لا تصلي ولا بنقول له صلي. إذا صار وقت الصلاة بيقوم بيصلي، ما صار وقت الصلاة ما بيقوم بيصلي. يقوم ليصلي لا لأجل وجود الشرط، إنما لأجل وجود السبب وهو أذان الظهر أو أذان العصر أو غيره. واضح معنى الشرط؟ فرقنا بين الشرط والركن، اثنين فروض، اثنين لا بد منهما، لكن هذا جزء من العمل لا يقوم العمل إلا به، وهذاك لا. مثل ما عرفنا لكم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم. طيب استباحة الصلاة يعني قبل أن أغتسل هل تباح لي الصلاة؟ قبل الغسل ما تباح لي الصلاة، فأنا أطلب أستبيح. شو معنى أطلب الإباحة؟ شوفوا أخواننا، كل فعل تأتي قبله الألف والسين والتاء باللغة، هذا كلام لغوي، كل فعل تأتي قبله الألف والسين والتاء يدل على الطلب. كلمة غفر، غفر الله لك، كلمة غفر هات ثلاث أحرف، حط قبل منها الألف والسين والتاء شو بصير؟ أستغفر الله، يعني أطلب مغفرة من الله. عرفنا كيف؟ مثلا بدي اخرج الماء، انا شو بقول؟ استخرج الماء، يعني اطلب خروج الماء من الارض على طول. غالبا يعني هذه قاعده مو مطلقه 100%، في لها شواهد، لكن المهم خذوها هذه القاعده، قاعده تكاد تكون مطلقه. الألف والسين والتاء إذا دخلت في أول فعل أفادت الطلب. طيب أنا وتكون الصلاة محرمة علي ما بيجوز لأنني على جنابة أو في مانع من موانع الصلاة، فأنا شو بساوي؟ بقول نويت استباحة الصلاة، نويت أن أطلب إباحة الصلاة لي لهذا الغسل، الغسل هذا أطلب به إباحة الصلاة، هذا معنى نويت استباحة الصلاة أو استباحة تلاوة القرآن أو غيره. نعم. أما مثل ما قلنا لكم النية يعني بالأصل أن تقول نويت رفع الحدث الأكبر أو نويت رفع الجنابة، أو المرأة تقول نويت غسل الحيض إلى آخره. طيب. نعم، شوفوا هذه النية إذا كانت عم تطلب فيها أنت أصل مثل الوضوء أو الغسل تفعل فيها ما تشاء، تفعل فيها ما تشاء، تصلي، تقرأ القرآن، تمس المصحف، مش بدا. أما إذا كنت تطلب بها بدلا فيصح أن تفعل ما دونه ولا تفعل ما فوقه. يعني أنت عم تطلب فيها التيمم مو الوضوء، أنت عم تيمم تقول نويت استباحة فرض الصلاة، لو ما قلت استباحة فرض الصلاة قلت نويت استباحة مس المصحف، ها فما عاد بحق لك تصلي فيه لأن التيمم ضعيف مو مثل الوضوء، الوضوء قوي هو أصل، التيمم بدل ضعيف. فإذا طلبت استباحة شيء قليل بطلب ضعيف فهو التيمم، ما بحق لك تفعل ما هو أعلى. أما إذا طلبت الأصل وهو الغسل أو الوضوء تفعل به ما تشاء. قال وإن ترد فروضه فنية والغسل للنجاسة العينية. إذا في نجاسة على الجسم في أي جهة من الجسم سواء كانت في السوأتين أو في غيرهما من الجسم، إذا في نجاسة عينية أولا تزيل هذه النجاسة العينية ثم تبدأ بالغسل. وكما قلنا المصنف اختار أن يجعل إزالة النجاسة العينية من فروض الغسل، فأغلب الفقهاء الشافعية على جعل هذه إزالة النجاسة العينية شرطا وليس ركنا. شو معنى؟ ما يزال فرضها، ما يزال فرض لكنه شرط وليس ركن. واضح هذه المسألة؟ قال وأن يعم الماء سائر البدن مع الشعور ظاهرا وما بطن. من فروض الغسل أن يصل الماء إلى كل أجزاء الجسد كله بلا استثناء، ظاهر طبعا ظاهر الجسد، شعرا وبشرة كله بده يصل الماء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى سيدنا جبير بن مطعم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رضي الله تعالى عنه أنه قال تنازع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثة ثم أفيض الماء على سائر جسدي. النبي صلى الله عليه وسلم يعقب على كلام الصحابة، كل واحد يقول أفعل في الغسل كذا وأفعل في الغسل كذا، عقب على كلامهم قال أما أنا فيكفيني أن أصب الماء على رأسي ثلاثة وأن أفيض على سائر جسدي. طيب العلماء فهموا من هذا الكلام كلمة ثم أفيض على سائر جسدي أن وصول الماء إلى سائر الجسد إلى كل الجسد شعرا وبشرة لا بد أن يتحقق في الغسل، وإذا لم يتحقق ولو بمقدار قليل لم يصح الغسل حتى يوصل هذا المقدار الشعر والبشرة والبشرة التي تحت الشعر، يعني بشرة الرأس بده يصلها الماء، بده يتغلغل الماء في الرأس ويدلكه. وارد في بعض الحديث قد تأتي معنا الآن أنه أمر بدلك الرأس حتى يبلغ الماء البشرة التي تحت الشعر. طبعا إذا شعر خفيف ما بدلك، لكن إذا شعر كثيف لازم يدلك حتى يصل إلى البشرة التي تحت الرأس. هذا فرض لا بد من هذا عند العلماء، سائر العلماء رضي الله تعالى عنه. وفي فرق بين الوضوء والغسل، تذكروا مر معنا بالوضوء كلام أخف من هذا، قلنا أنه خلال الوضوء إذا كان اللحية خفيفة يكفي غسلها، ولا بد أن يصل الماء إلى البشرة، وإذا كانت كثيفة يكفي غسلها وتخليلها ولا يلزم وصول الماء إلى البشرة. تذكروا هذا الكلام في الوضوء. أما هون لا، لازم يصل الماء إلى البشرة. والفرق يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم، الفرق أن أولا من حيث النصوص أن في الوضوء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته تخليلا، ما بالغ المبالغة الشديدة كثير وأجد نفسه في إيصال الماء للبشرة التي تحت الشعر، إنما خلل لحيته تخليلا كما مر معنا. أما في الغسل قال إلى سائر جسدي، أفيض الماء على سائر جسدي، ويأتي معنا أدلة أخرى على ذلك إن شاء الله. وكذلك يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم من حيث التعليل أن الأحكام في الوضوء أخف، لأنه يتكرر كل يوم أكثر من مرة، قد يتوضأ 5 مرات كل يوم، فلذلك بني على التخفيف. أما الغسل بجوز يغتسل واحد بالأسبوع مرة، بالأسبوعين، بالشهر، بالأسبوع مرتين، 3 مرات، بس مو مثل الوضوء. الوضوء قد يتكرر أكثر من ذلك بكثير. فلذلك طالما أن الغسل المسلم مطالب فيه بكمية أقل من الوضوء بكثير، لذلك بني على إيش؟ على الأصل أن يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء الجسد ولا يتخلف عن شيء منه أبدا، لا شعرة ولا بشرة. في قضية الضفائر، كانوا سابقا الرجال والنساء يربوا ضفائر، أما الآن النساء فقط أو بعض النساء لهن ضفائر، فما حكم هذه الضفائر؟ ورد في الحديث الصحيح عن سيدتنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طبعا مر معنا ترجمتها هي أم المؤمنين، وهيك سيدة أم سلمة والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء على أنه إذا كانت هذه الضفائر غير مشدودة الفتل، إذا كانت رخوة فيكفي أن تبلغ بالماء. حتى الإمام الشافعي يقول يعني لو نقعت بالماء فلا بأس، المهم أن يجري الماء من خلالها حتى تتبلغ بالماء ويكفي دون أن تنقضها. أما إذا كانت شديدة الفتل، مفتولة فتل شديد وقوي بحيث يمكن أن لا يتغلغل الماء فيها، ما ينفذ الماء من بين الشعر، فهذا لا بد من نقض الشعر فيه، لا بد من نقض الشعر فيه. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يقول المرأة إذا كانت تغتسل للجنابة فلا تنقضه، لا تنقض الضفائر، يعني إيش من كانت شديدة الفتل قليلة الفتل، للجنابة لا تنقضها وللحيض تنقضها، إذا كان لغسل الحيض تنقضها، وإذا كان للجنابة لا تنقضها، لأن الجنابة قد تتكرر كثيرا، الحيض بالشهر مرة، غسل الحيض بالشهر مرة تنقضه حتى تبلغ الماء إلى أصول الشعر. أما الجنابة فقد تتكرر، وإذا تكررت كان في ذلك من الحرج الشيء الكثير. وأخذ بظاهر هذا الحديث، حديث أم سلمة، ظاهر هذا الحديث يساعد الإمام أحمد على ما ذهب إليه من هذا الحكم أنه لا ضرورة لنقضها. طبعا الجمهور يرى أنه لا بد من نقض الضفائر إذا كانت شديدة الفتل، ويستشهدون على ذلك الحديث الذي ذكرته عن جبير بن مطعم، ثم أفيض الماء على سائر جسدي، يعني يصل بكل شيء، ويستشهدون كذلك بالحديث الحسن الذي رواه أبو داود، والحديث الحسن يحتج به في الأحكام طبعا، عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال ما من شعرة لا تغسل من الجنابة إلا ولها من النار كذا وكذا، ومن ثم عاديت رأسي. وكان رضي الله عنه يجز شعره. أعيد الحديث عن سيدنا علي بن أبي طالب، هذا حديث حسن، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شعرة لا تغسل من الجنابة إلا ولها من النار كذا وكذا. هذا كذا وكذا يعني كناية عن التهويل والتعظيم لما ينالها من النار. ثم يقول رضي الله تعالى عنه معقبا على هذا الحديث: ومن ثم، من هنا يعني، فقد عاديت رأسي، يعني عاديته فحلقته، كان يجز شعره رضي الله تعالى عنه، يخشى ألا يصل الماء إلى أصول شعره رضي الله تعالى. في حديث آخر، هذاك حديث ضعيف، يستشهد به الفقهاء استئناسا: تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة. هذا ما يستشهد به الجمهور على أنه لا بد من نقض الضمائر أو الغدائر أو الضفائر، كلها أسماء لمسمى واحد، لا بد من نقضها إذا كانت شديدة الفتن، وإذا كانت رخوة لا بأس بأن يبلغها الماء ويتخللها الماء، فهذا يكفي. كيف غير مصلي؟ مو على كيفه؟ نعم، هو مطالب بالصلاة والغسل. هو مطالب بالصلاة والغسل، لازم يغتسل. لو كان ما بيصلي، لكن ما بنفذ كلمة ما بيصلي، بده يصلي. مسكين اللي ما بيصلي. نعم، لكن بده يغتسل. لكن لابد من الغسل. نعم. نعم، في حديث يأتي معنا بعد قليل إن شاء الله عن دلك الرأس، يعني إذا دلكه، إذا مهما كان الشعر كثير، إذا صب الماء عليه ودلكه فإنه يبلغ البشرة. هو مو مطالب، يعني سيدنا علي ورع منه احتياطا جز شعر رأسه، يعني نحن ما لنا مطالبين نجز شعور رؤوسنا، ولو كان الشعر كثيف ما أنه مطالبين بذلك، بس لو صب الماء ودركه قليلا يصل إلى البشرة، أنه الشعر في خاصية الامتصاص، شو بسموها هي لازم يعرفوها أخواننا، في لها اسم بالعلم الحديث، خاصية الامتصاص، خاصة شعرية، خاصة شعرية، يعني لو الماء نقطة أجت عيرات الشعر، الشعرة هي تتولى قضية الامتصاص، كأنه في طرمبة الله سبحانه وتعالى خلقها من عجائب خلق الله عز وجل، أنه أنت بتصقي مثلا الشجرة العالية جدا، شجرة النخل مثلا عالية كتير كتير، بتصقي الماء من تحت بالتراب، بعد مدة إذا طلعت لفوق أخذت تمرة من فوق من آخر الشجرة قبل ما تستوي تكون خضرة جديدة لسه، مثل حصرهم بالعنب تكون جديدة، إذا أخذتها وفركتها شوي تفقس المي على وشها. شو اللي بلغ هذا الماء من أسفل الشجرة إلى أعلاها ودخل ضمن الثمرة؟ ربنا سبحانه وتعالى بهذه القوانين الكونية الهائلة، بالخاصة الشعرية اللي يسموها الخاصة الشعرية، هي التي امتصت هذا الماء، بدل ترمبات يعني اصطناعية طالع الماء هذا لفوق، ربنا سبحانه وتعالى جعلها بالخاصة الشعرية توصل هذا الماء إلى أعلى النخلة. وفي بحوث كثيرة حول الخاصة الشعرية تبين عجائب خلق الله تبارك وتعالى، مو الآن وقت ذكرها. نعم، جاي معنا كله، جاي معنا. وأن يعم الماء سائر البدن مع الشعور ظاهرا وما بطن، هذا فروض الوضوء، هذا الذي مر الآن كله، هذه فروض غسل، عفوا، هذه فروض غسل، أكثر من هيك فروض ما في. لو فعل هذا واكتفى بذلك، ما عمل شيء أبدا، أزال النجاسة العينية كشرط قبل الغسل، ثم نوى الغسل وأفاض الماء على جسده كله، خلاص اغتسل، اغتسل، ما عاد في عليه شيء أبدا. الآن نبدأ بسنن هذا الغسل ومستحباته التي يعني يستحسن أن لا يترك شيئا منها قدر إمكانه. نعم، أولا التسمية قبل الغسل. التسمية قبل الغسل سنة برأي جمهور العلماء، أكثر العلماء من السلف والخلف يقولون إن التسمية سنة، ومنهم من يقول أنك تقول بسم الله، ومنهم من يقول وكثير منهم يقول يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن تقولها ولا تقصد بها قرآنا. ليش؟ لأن أنت على جنابة، على جنابة فلا تقرأ القرآن. المرأة ما تزال حائض يعني قبل الغسل لا يجوز تلاوة القرآن، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقصد بها ذكر الله تبارك وتعالى ولا تقصد القرآن الكريم، لأنه يحرم تلاوة القرآن الكريم إلا على طهر كامل. طيب، هذا بالنسبة للتسمية. بالطبع مر معنا في بحث الوضوء أن التسمية سنة، وذكرنا الأحاديث والأدلة على أن التسمية سنة، فلا حاجة لإعادة ذكرها كلها. سنة أخرى من سنن الوضوء ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فقال: ويستحب قبله الوضوء له والنطق في ابتدائه بالبسملة. هذه البسملة. أما الوضوء قبله فهو سنة مؤكدة، لأنه ورد في أحاديث صحيحة وكثيرة في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ للغسل وضوءه للصلاة، فالسنة أن يتوضأ للغسل. لكن متى يتوضأ؟ هل يتوضأ قبل الغسل أم يتوضأ بعده أم يتوضأ أثناءه أم يتوضأ قبله ويدع قدميه إلى آخر الغسل؟ كل هذه الكيفيات واردة. المهم أن تتوضأ. أنت ما توضيت منيح، أتيت وحصلت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أينما توضأ، سواء توضأت في أوله أو في أثناءه أو بعده، فقد حصلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما تترك الوضوء، ما تترك، ولو أنك ما بدك تصلي أنت بعد الغسل، ما عندك صلاة، ما عليك شيء، تفضل. هذا الوضوء مو فقط من أجل الصلاة، هذا الوضوء لأجل الغسل، لأجل الغسل، لأنه هكذا وردت الأحاديث الصحيحة، كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل. وكذلك يسوقون من الأدلة على سنية البسملة قبل الوضوء أنهم قالوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو أمهات المؤمنين كان يتوضأ وضوءه للصلاة، وضوء للصلاة بده بسملة طبعا، فلا بد من البسملة إذا، وهي سنة مؤكدة في ذلك. ثم هذا الوضوء وردت فيه أحاديث أو أقوى الأحاديث وأكثرها إنما ورد في الوضوء قبل الغسل، قبل الغسل هذا أفضل. وإذا أحببت أن تغتسل بعد أن تتوضأ بعد الغسل فلا بأس بذلك. وورد أكثر من حديث عن السيدة ميمونة وحديث عن السيدة عائشة أنه توضأ صلى الله عليه وسلم قبل الغسل وضوءه للصلاة غير قدميه، ما غسل رجليه، ثم أفاض الماء على جسده صلى الله عليه وسلم ثم نحى قدميه فغسلهما. هذه كيفية واردة في السنة، أنه تتوضأ وتترك رجليك ثم تغتسل ثم تغسل رجليك بعد ذلك. وإن كانت، يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم، وإن كانت هذه الكيفية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكيفية الأولى هي أفضل، وهي أن تتوضأ وضوءا كاملا قبل الصلاة، قبل الغسل، لأن هذا ورد في أحاديث أكثر وأصح. نعم. نعم. هذا بحث آخر، التقى وضوءه يعني على قول من ينتقد وضوءه بده يعيد الوضوء، وعلى قول من لم ينتقد من يقول ان مس الفرج لا ينقض الوضوء يكون وضوءه تكامل. على كل اذا اغتسل ومس فرجه ببطن كفه خلال الوضوء واراد ان يصلي بعد الغسل فلا بد من وضوء. هذا امر اخر. نحن عم نتكلم الان مو عن وضوئك من اجل القيام الى الصلاه، عم نتكلم عن الوضوء من اجل الغسل. هذا الوضوء علاقته بالغسل، ويكون كما قلت الافضل ان يكون هذا الوضوء قبل الغسل. طيب، والنطق في ابتدائه بالبسملة. طيب، كذلك من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يثلث، لكن التثليث لم يرد، يعني أن يغسل كل عضو ثلاث مرات لم يرد في الغسل بالتفصيل، إنما ورد في الوضوء. لكن الفقهاء يقولون أن الوضوء الذي بني على التخفيف، لأنه بتكرر كل يوم عدة مرات، الوضوء الذي بني على التخفيف من السنة أن تغسل فيه كل عضو ثلاث مرات. فكيف الغسل؟ الغسل من باب أولى، مو مبني على التخفيف لأنه لا يتكرر كثيرا. فكونك تثلث الأعضاء وتغسله كل عضو ثلاث مرات هو سنة أقوى من تلك السنة، وإن كان ما ورد إلا في قوله صلى الله عليه وسلم أصب الماء على رأسي ثلاثا. هذا يستأنس به إلى أن الغسل كله ينبغي أن يكرر فيه الغسل لكل عضو ثلاث مرات، وقياسا على الوضوء قياسا أولى. هذا بسموه القياس الأولى. من إذا كان بالوضوء المبني على التخفيف قلنا أنه ثلاث مرات، من باب أولى الغسل الذي لا يتكرر كثيرا أن تغسل كل عضو فيه ثلاث مرات. كذلك من السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدلك الأعضاء. تدليك الأعضاء سنة، يعني أنه كل عضو كما مر معنا، هذا الكلام مر معنا في الوضوء، أن تدليك العضو وإمرار اليد عليه سنة. لو أنت توضيت أو اغتسلت وصببت الماء على أعضائك صبا دون أن تدلكها فالوضوء صحيح عند الجمهور، الوضوء صحيح والغسل صحيح. لكن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، ومن الشافعية الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، بل هو أجل أصحابه أو من أجل أصحابه، يقول الإمام مالك والإمام المزني إن الدلك واجب، دلك الأعضاء ليس سنة إنما هو واجب. ودليلهم في ذلك دليل عقلي، يعني يقولون إن الغسل هو إمرار اليد. إذا بقول أنا إني اغتسلت، أنت بتفهم علي إني أنا صبيت الماء وأمررت اليد على جسدي، هذه حجتهم. لكن حجة الجمهور يقولون لا، إنما هو مجرد أن يمس الماء الجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لسيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، يعني قال له تيمم ما في ماء تيمم، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، يعني ما عاد صح التيمم صرت بدك تغتسل. لكن شو قال له؟ قال له أمسه جلدك، ما قال له أكثر من هيك، ما قال له انه لازم انت تمرر اليد على العضو او تدلك الاعضاء او شيء من هذا القبيل، قال له فامسه جلدك. اذا مجرد مس الماء للجلد كافي. وكذلك ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري رضي الله تعالى عنه ان المرأة المشركة، هذه كنت في مناسبة اخرى ذكرت هذا الحديث، امرأة مشركة كانت تحمل مزادتين من الماء على راحلتها ثم أسرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في إحدى الغزوات، لقلة الماء لديهم أسروها وجاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ المزادتين ووضع يده فيهما ففار الماء وكثر حتى سقى الجيش كله من أوله إلى آخره وملأوا آنيتهم، ثم أخذ إناء من ماء وأعطاه لرجل جنب فقال خذ هذا فأفرغه على نفسك. شو قال له؟ خذ هذا فأفرغه على نفسك. شو معنى هذا الكلام؟ هل يحمل معنى هذا الكلام معنى الدلك والفرك وكذا؟ ما في، بس خذ هذا فأفرغه على نفسك. إذا الجمهور على أن الدلك إنما هو سنة مستحبة، ويعني يستحسن فعلها لكنها ليست بواجب، والإمام مالك والإمام مزني على أن الدلك هذا واجب. مدلكا مثلثا، ذكرنا التثليث، موالي موالي، الموالاة في الوضوء يعني لا تدع فاصلا بين عضو وعضو، كذلك هذا سنة من السنن. طبعا يعني ورد حديث يفيد الوجوب، لكن في أحاديث أخرى قوية وصحيحة كلها مررنا عليها أن الموالاة إنما هي سنة. يعني ورد بعض الأحاديث، كل مرة في الوضوء ما في حاجة نأخذ وقت طويل نعيده، أحاديث في صحيح مسلم وغيره تفيد وجوب الموالاة، لكن الرأي الأقوى والأدلة الأرجح التي ترجع على هذا الحديث أن الموالاة إنما هي سنة من السنن يستحسن فعلها. طيب كذلك من السنن أن تستصحب النية، أن تستصحب النية، يعني أن إذا بدأت بأول غسل قلت نويت رفع الحدث الأكبر، أن لا تنسى هذه النية وتعزب عن ذهنك وتغرب عن بالك خلال الوضوء، لا خليها ببالك طول مدة الوضوء حتى تنتهي من الغسل، فإنها عبادة، هي نفس النية مجرد نية عبادة، فمن المستحسن والأفضل والسنة أن تستصحب هذه النية ولا تتركها إلى آخر الوضوء. كذلك من السنة أن تبدأ بغسلك بأعالي جسدك، للمنطوق الصريح من الأحاديث التي مررنا عليها، وأولها الحديث الأول في صحيح البخاري حديث سيدنا جبير بن مطعم قال أما أنا، النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا فأصب على رأسي الماء، بدأ بإيش؟ بالأعلى. ما في ترتيب في الغسل مثل الوضوء، الترتيب ليس بواجب، هناك بالوضوء واجب مثل ما مر معنا واجب، أما هنا فليس بواجب. يعني لو كان بدأت في الغسل بأي عضو من أعضائك أجزاءك ذلك وغسلك صحيح ولا بأس به ولا غبار عنه، لكن الأفضل أن تبدأ بالأعالي. ولقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالصب على رأسه ثم بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، ورد كذلك حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر ثم أفاض الماء على رأسه صلوات الله وسلامه عليه. فأي من هذه الطريقتين فعلت فقد أصبت السنة إن شاء الله. لكن الشافعية يعتمدون أن تبدأ بشقك الأيمن ثم شقك الأيسر ثم تفيض الماء على رأسك إن شاء الله. ثم من السنن الواردة في الغسل ما مر معنا في الوضوء، وهو الذكر لله تبارك وتعالى بعد الغسل. شو قلنا نقول بعد الوضوء؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين. وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إلى آخر ما هنالك. كل هذا من السنن، يعني ولو أنه لم يرد في الغسل خصوصا لكنه قياسا على الوضوء يستحسن هذا الذكر، ويقول به العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك من السنة يقول العلماء أن لا ينقص قدر ماء الوضوء عن مد وماء الغسل عن صاع، لأنه قد ورد في الحديث الصحيح عن سيدنا سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. الصاع قريب من كليين، والمد قريب من ثلاث أواق. المد للوضوء والصاع للغسل، هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أجمع العلماء إجماع من العلماء كلهم أنه ليس هنالك تحديد واجب لماء الغسل أو لماء الوضوء. أنت تتوضأ كما تشاء، ما في تحديد، لكن من السنة أن لا ينقص، ولو نقص لا يضر. لو أنت قدرت أنك تغتسل بأقل من صاع لا بأس، قدرت تتوضأ بأقل لا بأس. ويدل على ذلك الحديث الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: اغتسلت أو كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد 3 أمداد وقريب من ذلك. 3 أمداد صاع يعني، قريب من صاع يعني، يزيد شوي بينقص شوي. تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غسلين، إذا صار الغسل بإيش؟ بنصف ساعة تقريبا، بنصف ساعة تقريبا. إذا لا بأس بذلك، لو استطعت أن تغتسل بأقل فلا بأس، لكن الأفضل أن لا تغتسل بأقل من صاع ولا تتوضأ بأقل من مد. طيب، لو زاد على ذلك فلا يضر، لكن الإسراف في الوضوء والغسل مكروه. الإسراف في الوضوء والغسل مكروه، لأن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه كما روى أبو داود في سننه بحديث صحيح أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه، هذه رواية أخرى، رواية أبو داود: سيكون في أمتي قوم يعتدون في الدعاء والطهور. في حديث آخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعدي في الدعاء والطهور. هذه الرواية سيكون، يعني يخبر عما يأتي من الزمان، سيكون في أمتي قوم يعتدون في الدعاء والطهور. الاعتداء في الطهور هذا هو الإسراف في الماء، كثرة الماء كثير كثير روح ماء، هذا مكروه. والاعتداء في الدعاء أن يدعو ما لا ينبغي له أن يدعو به، شيء مو من حقه أنه يدعو فيه، قد يكون حراما وقد لا يكون حراما، لكن لا ينبغي له. ما يكون حراما مثل أن يدعو أن يكون نبيا، يجوز هذا الدعاء؟ هذا حرام. النبوة إنما هي وهبية من الله تبارك وتعالى، ولا تكون بالكسب، والدعاء من الكسب، ما لا تكون به. ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة، لو بلغ أعلى المراتب في الخير لا يصل إلى النبوة، النبوة اختصاص من الله تعالى فلا يطلبها. ومن التعدي في الدعاء كذلك أن يطلب خرق العادات، أنه يا ربي تجعل لي الجبل هذا ذهب كله، شو بدك بالكلام الفارغ هذا؟ هذا يعني تطلب أنت خرق العادات لنفسك؟ لا، هذا نحن منهيون عنه، فهذا يسمى التعدي في الدعاء. إذا الحديث هذا الصحيح يقول فيه: سيكون من أمتي قوم يعتدون في الدعاء والطهور، وهذا نحن منهيون عنه، فالإسراف في الماء مكروه. وخير أو من خير من عبر عن هذا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، له عبارة لطيفة في هذا المجال يقول فيها: قد يرفق بالماء القليل فيكفي، وقد يخرق بالماء الكثير فلا يكفي. يعني الإنسان بده يكون حكيم نفسه، الماء القليل قد يرفق فيه، انت بالرفق بتاخده تقدر تغتسل فيه او تتوضا فيه. انا رأيت سيدنا الشيخ ابراهيم الغليني الله يرضى عنه ويرحمه، في كنا في مكان نزهه بعيده وما في ماء، توضا في كاس ماء مثل هذا، توضا وضوء كامل، والشيخ كانت يعني ما شاء الله يعني جسمه كبير ولحيته كثه وكذا، توضا وضوءا كاملا بكاس مثل هذا الكاس، مثل ما قال الإمام الشافعي: قد يرفق بالماء القليل فيكفي، وقد يخرق، يخرق يعني بتحمق الواحد حمق فيصرف الماء الكثير، وقد يخرق بالماء الكثير فلا يكفي. إذا بده يتحمق الواحد يعني تنكة وتنكتين بجوز ما يكفوا للوضوء فقط، إذا بده يصرف هيك بلا طعم، فالإسراف مكروه في هذا كله. وكما قلنا فقط شيء واحد: السنة ألا ينقص الغسل عن صاع، ولا ينقص ماء الوضوء. أذن. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.